الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. العبادة يعني كما يقول شيخ الإسلام تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى كلمة العبادة تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طبعا في مضاد ذلك والتروك، يعني والتروك التي أمرنا بتركها، فكل ما أمرنا بتركه فتركه تعبد لله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أن نزيد على هذا التعريف بأن نقول والتروك يبقى الظاهرة والباطن. وعلى ذلك الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة المقصود بها يعني قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه كلها تدخل في العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله، وأن صرف شيء من ذلك لغير الله فهو شرك. فسنجد أن من أقوال القلب هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الإقرار بلا إله إلا الله، والإقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله. وأما أعمال القلوب فهي مثل الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والإنقياد والاستسلام والتصديق، كل هذا واليقين، كل هذا من أعمال القلوب. وأيضا من أقوال اللسان وهو قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذا مما يتعلق باللسان. وأما أعمال الجوارح فيدخل فيها الصلاة، ويدخل فيها الحج، ويدخل فيها الجهاد وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. جامع ذلك كله يسمى بالعبادة. إذن العبادة ليست هي مجرد العبادات كالصلاة والزكاة والحج والجهاد، وإنما يدخل فيها الأخلاق، ويدخل فيها المعاملات، ويدخل فيها العقائد، كل هذا يدخل في باب العبادة. فيكون في توصيفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطن. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل ذلك، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقول قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه، وإطراحا بين يديه، واستعانة به، والتجاء إليه، وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء، ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا يعني ذكر آيات في الكلام على العبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا بالعبادات التي عبادات الجوارح أو اللسان أو غيرها من عبادات القلوب. ثم قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. يعني كل العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، فكل ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى فهو من العبادة، يعني تحقيقه من العبادة سواء كان فعل أو ترك. فإذا كان يحب الله هذا الفعل ففعله مرضاه لله سبحانه وتعالى، وإذا كان يكره هذا الفعل فتركه مرضاة لله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أنها أقوال وأفعال واعتقادات، وأن صرف شيء من ذلك لغير الله إنما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. لعله يذكر بعد ذلك أصناف هذه العبادات، سواء كانت هذه العبادات عبادات قلبية أو كانت عبادات بدنية. فيقول: وفي الحديث مخها الدعاء، مخها الدعاء. طبعا الحديث الدعاء هو العبادة وليس مخها العبادة، إنما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، لكن مخها العبادة هذا فيه ضعف، إنما ما يصح هو الدعاء هو العبادة. والدعاء قد يتصور الناس أن الدعاء هو السؤال، أن الدعاء هو السؤال، أنت تدعو الله أي تسأله كذا وكذا وكذا، أن يجلب لك كذا من النفع أو يدفع كذا من الضر، هذا نوع من الدعاء وليس كل الدعاء. ولكن العبادة كلها دعاء، العبادة كلها دعاء، سواء كانت صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو جهاد في سبيل الله أو بر الوالدين أو غير ذلك من العبادات هي دعاء. لأن العبادة إما أن تكون عبادة مسألة، وإما أن تكون الدعاء إما أن يكون مسألة وإما أن يكون ثناء على الله عز وجل، وإما أن يكون العباد هذا الدعاء هذا ليس دعاء مسألة، ليس دعاء مسألة، إنما هو دعاء خضوع وتذلل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة دعاء، الصلاة دعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء. لماذا هو دعاء؟ لأن الدعاء أنت تسأل فيه الله سبحانه وتعالى، تسأل فيه جلب نفع أو دفع ضر. فالصلاة لماذا تصلي؟ أنت لماذا تصلي؟ لجلب النفع ودفع ليه؟ الضر. أنت حين تصلي تسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وتسأل الله الثواب، وتسأل الله الجنة، وتسأل الله أن يدفع عنك النار. فهذا وإن لم تقله بلسانك فإنما هو لسان حالك، لأنك حين أمرك الله بالصلاة استجبت لذلك رجاء مرضات الله عز وجل. فهذا في الحقيقة دعاء، هذا في الحقيقة. وكذلك الصيام والحج، فكل العبادات مشتملة على الإيه؟ على الدعاء، كل العبادات مشتملة على الدعاء. والصلاة في أحد معانيها أنها للدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم، يعني ادعو لهم. فهذا دليل على أن العبادات كلها هي في الحقيقة العبادات كلها دعاء. عشان كده جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أي العبادة كلها دعاء، العبادة كلها دعاء، لأنها جل السؤال لله سبحانه وتعالى لجلب النفع أو لدفع الضر. حتى ما يكون من دعاء الثناء، يعني أحيانا إنسان يدعو يثني على الله دون أن يسأل شيئا، حتى هذا فيه سؤال، لأن السؤال هنا إيه؟ ضمني، السؤال هنا ضمني، وإن لم تصرح به فإن ثناءك على الله يتضمن سؤالا، وهو أن تثاب على ذلك، أن يغفر لك، أن تدخل الجنة، أن يباعدك عن النار. فهذا دعاء ضمني في ثنائك على الله وإن لم تقله بلسانك. فيصبح العبادات كلها هي في الحقيقة عبارة عن دعاء نسأل فيه ربنا سبحانه وتعالى الجنة ونستعيذ به من النار. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيجدهم قد انتظروه ليصلي بهم، فصلى بهم مرة بالبقرة، فانسحب رجل من الصف وصلى وحده. فلما قيل لمعاذ في ذلك قال هذا منافق، فقال الرجل والله لأشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، ألا قرأت بكذا وكذا، يعني من قصار المفصل. ثم قال وأنت، يكلم الرجل يعني، قال وأنت ما تقول في صلاتك، يعني أنت تقرب إيه في الصلاة؟ قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما ندندن. الكلمتين اللي انت قلتهم دول كل اللي احنا بنعمله من الصلاة والصيام والزكاة بندندن حوالين الايه، الكلمتين دول السهلتين دول اللي الراجل قالهم بسهولة. قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني القراءة التي تقرأون، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولهما ندندن، كل اللي انت شايفه ده حوالين الكلمتين دول ان احنا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فالعبادات كلها هي في الحقيقة متضمنة لسؤال الله الجنة والاستعادة من الايه، والاستعادة من النار. عشان كده كانت العبادة هي الدعاء، او الدعاء هو العبادة. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. يعني هذه العبادة بدأ بعبادات القلب وهي التوكل. أول شيء التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل حقيقته أن نستفرغ الوسع والطاقة في الاستخدام الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة، ان احنا نستخدم كل ما بامكانياتنا من وسائل ممكنه ومتاحه لنا، وان تكون كذلك مشروعه، ونعتمد بقلوبنا على الله، نعلم انه لا يتم الامر الا بالله، لا حول لنا ولا قوه الا بالله. هذه هي الحقيقه، ان احنا بنستخدم كل الاسباب الممكنه. يعني لانه بعض الناس يظن ان التوكل هو مجرد الاعتماد بالقلب على الله، والبعض ربما يكون معتمدا على الأسباب. فالقضية فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتماد على الأسباب، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أن الأسباب هي التي تخلق النتائج، وأن النتيجة وأن السبب هو الذي يوجد النتيجة، السبب هو الذي يوجد النتيجة. فتصبح القلوب متعلقة بالإيه؟ تصبح القلوب متعلقة بالأسباب، وهذا شرك. وهناك أناس لا يأخذون بالأسباب ويعتمدون بالقلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الأمر هذا فيه تواكل وليس توكلا، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق النتائج مرتبة على أسباب. وصحيح أن النتائج لا تتحقق إلا بالله، والله خالق السبب وخالق النتيجة، إلا أنه لا بد من أن يأتي الإنسان بكل الأسباب الممكنة له. وليه الحكمة من أن احنا نأخذ بالأسباب؟ إذا كان ربنا حيخلق لنا النتيجة، طب ليه احنا نتعب والنتيجة حتحصل؟ يعني إذا كان سيرزقنا الله سبحانه وتعالى، سيشفينا الله من المرض، لماذا نذهب إلى الطبيب ونأخذ دواء ونعمل جراحة وكذا وكذا، إذا كان الشفاء بين يدي الله عز وجل؟ الحكمة في ذلك هو إظهار عجزك وعجز الكون كله أن يأتي بنتيجة واحدة، وإنما تظل القلوب معلقة بالله. يعني تذهب إلى الطبيب أنت يعمل جراحة والجراحة دي وفق معدلات الطبية والأوراق الطبية المكتوبة في العالم كله جراحة ناجحة 100%. لكن إذا سألت الطبيب يقول الجراحة ناجحة لكن الشفاء بإيه؟ بيد الله. ممكن الجراحة ناجحة 100% والمريض يموت وممكن الجراحة تفشل والمريض يعيش، ربما يعاني شوية بس يعيش، وغيره جراحته ناجحة ويموت، لأن الأمور ليست بيد الطبيب. الطبيب يأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة ويعتمد بقلبه على الله في نجاح هذه العملية. يبقى عندنا انشغالين في مسألة التوكل، انشغال بدني وانشغال قلبي، انشغال بدني وانشغال قلبي. انشغال البدن بالإيه؟ بالأسباب، وانشغال القلب بالله. لا ينبغي أن يكون القلب مع الإيه؟ مع البدن، ان هو البدن معتمد على الله، ان تكون الجوارح دي قاعده معتمده على الله دون ان تاخذ بسبب. لا، دي ليها شغله، الجوارح ليها شغله. انت مريض تذهب الى الطبيب وتاخذ الدواء الموصوف لك، هذا انشغال الايه؟ انشغال البدن. لكن انشغال القلب فين؟ مع الله. ما ينفعش القلب ينشغل بالطبيب، ما ينفعش القلب ينشغل بالدواء، ما ينفعش القلب ينشغل بالدواء. يبقى كل جزء ليه شغل. الشغل بتاع الجوارح مع الاسباب، انه بياخذ بالاسباب، والشغل بتاع القلب بالله. يبقى هذه يبقى السلامه في ذلك وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، ان ناخذ بالاسباب الممكنه والمشروعه، الممكنه والمشروعه. لان احنا ممكن ناخذ باسباب غير مشروعه. واحد عايز مال فيسرق، ممكن انه يختلس، ممكن انه يسرق، فهذا سبب غير ايه؟ غير مشروع. يبقى لابد ان هو ياخذ بالاسباب الممكنه والمشروعه ويعتمد بقلبه على الله في تحقيق النتيجه. فيبقى ده ليه احنا بناخذ بالاسباب؟ ايه الحكمه اذا كان الله يخلق السبب ويخلق النتيجه؟ الحكمه هنا اظهار عجزك وفقرك الى الله وعدم استغنائك عن الله طرفه عين. يبقى انت في كل حالك مهما اوتيت من قوه ومهما اوتيت من باس ومهما أوتيت من إمكانيات مادية، يظل قلبك معلق بالإيه؟ بالله. إن مش ده كافي في تحقيق النتيجة، إن كل ده مش كافي في تحقيق النتيجة، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء ومقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى عرفنا أن التوكل هو الأخذ بالأسباب الممكنة والمشروعة والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى في تحقيق الإيه؟ في تحقيق النتيجة. وإذا توكل الإنسان على الله عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى، وهو معنى قول الله قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني نعم الوكيل، يعني كافينا الله سبحانه وتعالى، يكفينا. أليس الله بكاف عبده؟ الله سبحانه وتعالى يكفينا. فلذلك نحن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى ده الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. واحد يقول هو الإيمان سبب؟ أيوة، سبب من أسباب النصر، من أعظم أسباب النصر الإيه؟ الإيمان. النصر مش أسبابه مادية بس، النصر أسبابه مادية وأسباب إيه؟ معنوية. يعني من أسباب النصر التوكل على الله، من أسباب النصر الدعاء، من أسباب النصر الصبر، من أسباب النصر الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فدي أسباب معنوية بخلاف الإعداد البدني والإعداد الخططي والإعداد وإعداد السلاح. ده نوع من الأخذ بالأسباب، لكن في أسباب لازم الأخذ بها. عشان كده بنقول المريض كمان عنده سبب غير أن يأخذ الدواء، عنده سبب الدعاء، عنده سبب الدعاء، عنده سبب التوبة عن المعصية، لأن المرض قد يكون عقاب، فيفتش في نفسه. فأول حاجة يتوب إلى الله، ثاني حاجة إن هو يدعو الله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة يكثر من الطاعات، رابع حاجة يحسن الظن بالله، ها؟ لأنه قد يلقاه، قد يلقى الله سبحانه وتعالى أثناء هذا المرض، قد يموت فيه. يبقى لابد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي أسباب ولا مش أسباب؟ هذه أسباب، لكنها أسباب معنوية. لابد أن تكون مع الأسباب المادية، أنه يذهب للطبيب، أنه يأخذ الدواء ويأخذه في وقته وكذا. يبقى دي أسباب، يجمع هذه الأسباب المادية والمعنوية يصل بها إلى النتيجة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى معتمدا بقلبه على الله. يبقى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الإيمان بيزيد إزاي؟ الإيمان يزيد بالطاعة. يبقى هم أحدثوا طاعات مش ابتكروها يعني عملوا بدع، لا ده أحدثوا طاعات لم يكونوا يفعلونها. يعني كان بيصلي ركعتين صلى 10، يعني كان مواظب على 4 ركعات صلى 20، ها كانش بيصوم فبقى يصوم الاثنين والخميس، بقى يصوم يوم ويفطر، كان بيصوم الاثنين والخميس بقى يصوم يوم ويفطر يوم، عمل طاعات جديدة ما كانش مواظب عليها علشان الإيمان إيه يزداد. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا توكل على الله سبحانه وتعالى، اعتماد بالقلب على الله، يبقى أخذ بالأسباب واعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فده هيؤدي إلى تحقيق النتيجة، فانقلبوا بنعمة من الله. ها يبقى النتيجة حصلت بتوفيق الله سبحانه وتعالى لما هم توكلوا على الله سبحانه وتعالى التوكل الصحيح. والإنسان إذا توكل على الله حق توكله، شوفوا الحديث، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طيب هنا فين الأخذ بالأسباب؟ أنها تغدو بتسرح، مش قاعدة في العش وبعدين السماء هتمطر غلة مثلا تاكلها ولا رز، بتخرج هي تبحث في الشون، تبحث في الأرض، تقلب في الأرض، هتشوف العصفور، انت هتشوف الحمامة، هتشوف اليمامة وهي نازلة في الأرض وقاعدة تنبش برجليها، تترى تاخد بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يرزقها، تغدو خماصا، خماص يعني البطن بتاعتها ملتصقة، المعدة بعد ما فيهاش حاجة، وتعود بطانا منتفخة مليئة، رزقها الله سبحانه وتعالى. ففي حركة هنا اللي هي حركة الأخذ بالأسباب وتوكلها على الله سبحانه وتعالى، توكلها على الله سبحانه وتعالى، لأنها ضعيفة، ضعيفة ما ليس لها حيلة، يعني ما عندهاش تزرع، هي ما تقدرش الهدي تزرع، ما عندهاش فلوس تشتري، يعني العصفور ده لا معاه فلوس يشتري بيها ولا عنده قدرة انه يزرع نبات عشان يأكل منه ولا شيء، ما عنده قدرات، فليس له إلا أن يعتمد بقلبه على الله. وبعدين إيه الطاقة اللي عنده؟ أن يسرح، يخرج الصبح يتغدو، تصبح الصبح تخرج وتعود إلى عشها في آخر النهار بعد أن تمتلك. يبقى هذا فيه أخذ بالأسباب. فأنتوا لو توكلتم على الله زي هذا التوكل، مثل هذا التوكل، تأخذون بالأسباب وتعتمدون اعتمادا كليا بالقلب على الله سبحانه وتعالى، زي الطير ده اللي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الطير ده حقيقته إن بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا عندي حول ولا عندي قوة ولا أقدر أعمل حاجة، لكن عنده إيه اللي يقدر يعمل عليه؟ إن يطلع يبحث يدور، فربنا سبحانه وتعالى يرزقه وتعود هذه الطيور كلها بطانا. يبقى ده عبادة التوكل. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. الرجاء هو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة ومن المغفرة، أي أننا نأمل، الرجاء معناه الأمل، فنأمل فيما عند الله عز وجل من الخير، نأمل فيما عند الله عز وجل من الخير، فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، من رحمة الله سبحانه وتعالى، من مغفرة الله سبحانه وتعالى، من ثواب الله عز وجل، من الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، نأمل في نصر الله سبحانه وتعالى، في التمكين لنا، كل هذه الأشياء نأملها في الله سبحانه وتعالى، فرجاؤنا في الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. في مقابل الرجاء الإيه؟ اليأس، اليأس والقنوط من رحمة الله، القنوط من مغفرة الله، لكن دون عندنا احنا رجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. فالرجاء ده معناه ان هناك حسن ظن بالله، انه في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم، وان الله سبحانه وتعالى يعني يصفح ويعفو، فنحن نأمل في ذلك، نرجو رحمته سبحانه وتعالى، نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وجميع ما عند الله سبحانه وتعالى من العفو والصفح والغفران والإثابة وغير ذلك تدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي فضله سبحانه، لأن الناس يتقلبون بين أمرين عند الله، بين فضل الله وبين عدل الله، فالذين يكونون في عدل الله الذين يحاسبهم الله سبحانه وتعالى ولا يظلم الناس مثقال ذرة، لكن اللي بفضل الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم ربهم سبحانه وتعالى فيأخذون ما لا يستحقون، يأخذون ما لا يستحقون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء ويضاعف الله لمن يشاء. إحنا في الحقيقة عبيد لله، ملناش عند ربنا أجر، ملناش عند ربنا أجر. العبد لما يشتغل عند سيده ملوش أجر عند السيد، سيده هيعمل له هيأكله ويشربه ويلبسه ويسكنه، وهو يشتغل طول اليوم عند سيده ملوش فلوس ياخدها، ملوش أجر عند سيده. والله سبحانه وتعالى خلقنا وهو الذي يطعمنا ويسقينا ويشفينا وكذلك يسكننا ويكسونا، وكل ما بنا من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى ده الجزء. طب احنا لينا اجر على الشغلانة بتاعت العبادة دي لما نتعبد؟ احنا لينا اجر؟ لا، ملناش اجر في الحقيقة، ما نستحقش اجر، ان احنا بنشتغل عند سيدنا واحنا عبيده فملناش اجر. لكن فضل الله ان اعطانا على العبادة ايه؟ اجر. مش اجر واحد، عشر امثال الاجر، عشر امثال الاجر نستحقه، ويضاعف الى 700 ضعف، ويعطي أناس أجر بغير عد ولا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لم يذكر له فضل ولم يذكر له عدد في الحسنات. يبقى هذا فضل ولا عدل؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فده الناس في فضل الله وعدل الله. لو ربنا عاملنا كلنا بعدله كلنا ندخل النار، لو احنا تعاملنا كلنا بالعدل كلنا ندخل الايه؟ النار. انما يعاملنا الله سبحانه وتعالى بفضله، انما يعاملنا الله سبحانه وتعالى بفضله، ومن عامله بعدله فانه يعذبه، لابد ان يدخل النار، ما يستحق احد. لان احنا لو تصورنا ان انت من اول ما اتولدت لغايه ما مت وانت ساجد لله ما تكفيش نعمة واحدة من التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك، من نعمة البصر ونعمة الكلام ونعمة السمع ونعمة البطش ونعمة المشي ونعمة الشبع وغيرها من النعم. أنت نعمة واحدة من دول علشان أنت تفضل ساجد من أول ما تتولد لغاية ما تموت ما تقدرش تدفع ثمن إيه؟ نعمة من هذه النعم، وأنت تتمرغ في ملايين النعم، في ملايين النعم في اليوم والليلة، في ملايين من النعم، فكيف تدفع أنت مقابل هذه النعم؟ فإذا لست عندك ما تسد به دينك أصلا، الدين اللي عليك من هذه النعم اللي أنت فيها أنت ما تستطيع أن تقضيها عن نفسك، فضلا أن أنت تطالب بأجر، أن أنت تطالب بأجر. فكل من يدخل الجنة يدخل الجنة بإيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى الرحمة دي هتبقى إيه؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن الأعمال سبب للرحمة، عشان ما يفكرش حد يقول بدل مش هنخش بأعمالنا يبقى هنعمل ليه؟ لا، ده الأعمال سبب لجلب الإيه؟ الرحمة. علشان ترحم لازم تستجلب الرحمة، تستجلب الرحمة أنت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالرجاء هو رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، والرغبة هي تمني ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، أن يكون الإنسان عنده تمني لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. وهذا التمني يجعله إذا رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب أن يسعى إليه، أن يسعى إليه حتى يدرك هذا، يدرك هذا. ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، والرهبة وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرهبة هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. وده من علامات التعبد، يعني الإنسان إذا عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى إما أن يعبده خوفا وإما أن يعبده حبا، وإما أن يعبده حبا، ولم يعبد إله بالحب والخوف إلا الله. إنما يا إما أنت السلطان ده خايف منه فأنت بتخضع له وتذعن خوفا من بطشه، وإما أن تكون محبا له فتفعل ما يأمرك به، كل ما يأمرك به من محبتك لهذا السلطان أو لهالآلهة غيرها التي تعبد من دون الله. لكن أن تعبد الله عز وجل رغبة ورهبة، خوفا ورجاء وحبا، فهذا لا يجتمع إلا في الله. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا مما عنده من العقاب، ورجاء فيما عنده من الثواب، وحبا لذاته سبحانه وتعالى، لأنه المنعم الأول الذي أولانا بنعمه ونحن غير مستحقين له. قد يقول العبد أنا دلوقتي بعبد الله سبحانه وتعالى، هو بينعم علي وأنا بعبده. طب وانت صغير طفل مولود وانت في بطن أمك مثلا، كنت جنينا في بطن أمك، لا يستطيع أحد أن يصل إليك بشيء، أحب الناس إليك لا يستطيع أن يصل إليك بشيء، وأنت في ظلمات ثلاث، ويصلك الماء والطعام والماء والدواء، وأنت في هذه الظلمات الثلاث وما فيش حد يقدر يعمل لك حاجة، يعني فيش حد يقدر يوصل لك في البطن في الداخل شيء، إلى أن تخرج ضعيفا لا تستطيع الحركة، إلى أن تتحرك، وإلى أن تحبو تخطو تمشي، إلى أن تصبح مفتول العضلات، كل ذلك ليس في شيء تقدمه وأنت في نعم في متولاه. فالله سبحانه وتعالى هو السابق بالنعم، سبحانه وتعالى أنعم عليك منذ يعني كنت جنينا في بطن أمك إلى أن صرت مفتول العضلات قوية، فكل هذا في نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نحب الله سبحانه وتعالى لذاته، ونحبه لما أولانا به من النعم، ونحبه لما أولانا به من النعم. فده اجتماع الحب لله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف ما عند الله سبحانه وتعالى من العقاب. والخوف هذا عبارة عن أنواع: خوف من الله، وخوف من غير الله، وخوف جبلي، وخوف جبلي. الخوف من الله عز وجل عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا خاف الإنسان من غير الله، بمعنى أنه خاف من غير الله أن يوقع به ضررا لا يملكه إلا الله، فإن هذا خوف شركي. يعني الناس يقولوا لو ما عملناش المولد للسيد البدوي حيولع في البلد، لا ده حيمنع المطر، لا ده حنصب الجد، لا ده البهايم حتموت السنة دي، لو احنا يبقى هذا خوف شركي، لأن هذا لا يملكه إلا الله. يبقى هي المرأة خايفة ألا ما تولدش، تقوم تروح للبدوي لحسن ما لو ما قدمتش نذر للبدوي مش هتولد، لا دي مش هتولد ولد، دي ممكن تجيب الخلفة كلها بنات لو ما قدمتش قربان للبدوي. يبقى هذا الخوف خوف ايه؟ هذا خوف شركي، لأن هذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه إلا الله. يبقى الخوف من الله هذا خوف عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو من أجل العبادات، لأن الخوف في الحقيقة هو الذي يدفع إلى العمل، هو الذي يدفع إلى العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، الإدلاج هو السير بالليل، والسير بالليل، والمقصود هنا أن من خاف فإنه لا يتوقف، وإنما يتابع السير بالليل والإيه والنهار. يعني لو واحد هربان من عدو والعدو بيتبعه، مش معقول يجي في السكة كده وبعدين يبني له بيت ويقعد يستظل ويذبح ذبيحة ويشويها ويحط يجيب فواكه ويقعد يأكل، ده العدو متتبعه لو أمسك به أهلكه. ففي الحالة دي حيفضل ماشي ليل ونهار لغاية ما يبلغ إيه؟ مأمنه، إلى أن يبلغ مأمنه. فالخوف بيبقى دافع للعمل. المأمن عندنا فين احنا؟ في الجنة. متى الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة. يبقى علشان نطمئن يبقى لازم ندخل الجنة، عشان تحدث الطمأنينة والأمن يبقى لازم ندخل الجنة. يبقى الخوف ده حيدفع الناس، ليس الخوف الدافع للبكاء كخوف النساء، وإنما الخوف الذي يدفع إلى العمل، الخوف الذي يدفع إلى العمل، يدفع الإنسان إلى أن يكون رجل صالح يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى لكونه يخاف الله عز وجل. فده خوف العبادة وده الخوف الشركي. وفي الخوف الجبلي، في الخوف الجبلي ان الانسان يخاف من الحيوان المفترس، يخاف من جماعة طالعين عليه بسلاح، يخاف من 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 من, من اشياء ممكن يعني تهلكه او ترديه. فده خوف جبلي موجود في الانسان. لكن اذا وجدت دواعيه، اذا وجدت دواعيه كان خوفا مشروعا، كان خوفا مشروعا. واذا لم توجد دواعيه فيكون جبنا. يعني واحد مثلا طالع عليه عيل صغير ها وبيهدده فيجري منه، فهذا جبن. واحد شاف صرصار يصرخ ويسيب البيت ويمشي مثلا، ها والفار في البيت، البيت كله ويمشي، يسيبوا البيت ويمشي لغايه ما يجيبوا شركه عشان تشوف حال الفار، هذا جبن. هذا ليس خوفا مشروعا منعقد الاسباب. لان ماذا يفعل الفار ولا الصرصار ولا غيره من هذه الاشياء؟ ماذا ستفعل؟ هذه الاشياء ليس لها قدره على ان تؤذي الانسان او توقع به ضرر. فده نوع من الجبن. لو وفي المقابل اذا وجدت الدواعي، يعني انا ماشي في شارع لقيت 10 طالعين عليا بعصيان جريت منه، هذا ليس جبنا، هذا خوفا مشروعا. لان الاقدام في هذه الحاله هو نوع من الرعونه وسوء التصرف والتهور، مما يعود عليك بالضرر البالغ، مما يعود عليك بالضرر البالغ. فيبقى الخوف الجبلي ده خوف مشروع اذا انعقدت اسبابه، اذا كانت اسبابه ايه منعقده. وهو اذا كان يؤدي الى طاعه فهو من قبيل الطاعات، واذا كان يؤدي الى معصيه فهو من قبيل المعاصي. يعني الانسان من خوفه على ابنه يقوم ياخده في ايده ويروح بيه المسجد عشان ما يدخلش النار، يقوم يجنبه الحرام، يقول له ما تشربش سجاير، ما تتعطاش مخدرات، يتابعه في ذلك، ما تتفرجش على افلام، ما تعملش كذا، يوفر له الحياه من خوفه على ابنه ان يدخل النار. يبقى هذا خوف طاعه، لانه هذا خوف يؤدي الى الطاعه. لكن هو الثاني خايف من انه يتقبض عليه، فيقول له اوعى تروح تصلي في المسجد لاحسن انت كده تتشبه يتقبض عليك كذا وكذا، خوف يؤدي الى معصيه، لانه قد يمنع ابنه الصلاه وغير ذلك من الاشياء التي هي في طاعه الله سبحانه وتعالى. فها في هذه الحاله هذا خوف يؤدي الى معصيه. بل الخوف الجبلي هو خوف مشروع اذا انعقدت اسبابه، واذا كان بغير السبب سيكون جبنا، وهو في مآلاته. اذا كان يؤدي الى طاعه فهو من قبيل الطاعات، كان يؤدي الى معصيه فهو من قبيل الايه؟ من قبيل المعاصي. ورهبه خشوع، الخشوع الانسان هو خشوع جوارحه لله سبحانه وتعالى، ان تخشع هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى حين تؤدي العباده لله سبحانه وتعالى، يكون في ذلك خاشعا، يعني غير منشغل بغير الله سبحانه وتعالى، في حالة من السكون، في حالة من السكون، في حالة من الوقار مع أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الخشوع لله سبحانه وتعالى هو خشوع الجوارح لله سبحانه وتعالى واستكانتها لله عز وجل. فهذا الخشوع لله سبحانه وتعالى من العبادة، والخشوع يكون في كل العبادات، أن تخشع جوارح الإنسان، جوارح الإنسان لله سبحانه وتعالى. وخشية، الخشية من الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا خوف من الله عز وجل أيضا. إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الله عز وجل، والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم، فالإنسان ينوب إليه ويؤوب إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. والخضوع هو أن يخضع لله سبحانه وتعالى وأن يذل لله عز وجل، أن يكون متذللا خاضعا لله سبحانه وتعالى، لا يتصور أن يخرج عن أمر الله، لا يتصور أن يخرج عن أمر الله. فمتى أمره الله عز وجل ائتمر به، ائتمر به وأخضع نفسه أن تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وأن تترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والاستعاذة والاستعانة، الاستعاذة هي طلب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أستعيذ بالله أي ألجأ إليه، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أطلب منه المأوى، أن يؤويني ربنا سبحانه وتعالى. فهذا لجوء إلى الله عز وجل طلبا للحماية، طلبا للحماية عند الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأحتمي به من الشيطان الرجيم، أي من ضرر يقع به بسبب هذا الشيطان الرجيم. فيكون هذا نوع من الالتجاء والاحتماء بالله عز وجل لدفع الضر عن الإنسان، وهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا مستقلا عن الله عز وجل، فالله عز وجل خالق الإنسان وخالق فعله وخالق السبب وخالق النتيجة، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. عايزين تعرفوا إن الإنسان يعني خلق الله عز وجل له جوارح مكنه من فعل الأشياء بها، أي من رفع هذا الكوب ووضعه، هذا مخلوق في هذه اليد، يعني خلق الله سبحانه وتعالى هذه اليد، وهذه اليد فيها قدرة على أن ترفع هذا الكوب وأن تضعه. لكن عند مسك هذا الكوب أو إرادة رفعه لابد من خلق قوة جديدة عند مسك هذا الكوب، عند رفعه عند وضعه تخلق قوة جديدة في هذه الحال تمكنك من فعل الفعل. ولذلك لا حول ولا قوة لك إلا بالله، لا تستطيع رفع الكوب أو وضعه إلا بالله، مع إن الآلة دي مخلوقة إنها ترفع وإنها تضع، يعني الآلة دي مخلوق، لكن قدرتها على فعل هذا الفعل هي لابد أن تخلق قوة جديدة عند فعل الفعل، لابد من خلق قوة جديدة عند فعل الفعل. وقد يأتي يضع يده على الكوب فلا يستطيع رفعها، تشل، لا يستطيع رفع هذا الكوب ولا وضعه، تسلب اليد هذه، تسلب قدرتها. كان رجل يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال ذلك كبرا، فقال فلا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده. يبقى الإيد كانت سليمة وكان بتشيل وبتحط وكان ممكن يأكل بيها، كذب وقال لا أستطيع أن أكل بيميني وكان بيأكل بشمالي، فقال فلا استطعت، فلم استطع أن يرفع يده. يبقى علشان ال 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 أنت تستطيع أن تفعل الفعل، إذن لابد من خلق قوة جديدة في الإنسان عند فعل الفعل. طيب وعند وصول للهدف، عند الوصول للهدف لابد من إزالة العوائق، لابد من إزالة العوائق. أنا ممكن أحدفك بشيء كده على أنه مصوبه عليك وقدرتي يدي تصل بك الحجر، لكن في الطريق ممكن حد يرفع إيده ويصدها، ممكن أنت تعمل بشيء كده فتمنع وصول هذا الشيء إليك. يبقى العائق ده اللي هيعوق الفعل لابد من أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، أنه يدفع هذا العائق حتى يصل الشيء إلى مكانه اللي أنت عايزه، أن يتحقق الهدف هذا لا يكون إلا بالله. يبقى لابد من خلق قوة جديدة عند فعل الفعل، تسمى في الطاعة توفيقا وفي المعصية خذلانا. يبقى كل ما يتعلق بالطاعة، القوة الجديدة دي اللي هتتخلق هتتسمى ايه؟ توفيق. يوم يقولوا الراجل ده موفق والراجل ده مخذول، هذا خذل لأنه منع من الطاعة وسقط في المعصية، وهذا الرجل موفق. حتى هتلاقوا في القرارات تلاقي الواحد ده قراراته سليمة كلها، يوم يقولوا الراجل ده موفق، الرجل ده موفق، يخلق له هذا الفعل في طاعة الله فيصبح موفقا مسددا، موفقا مسددا. وغيره يصبح مخذولا، يصبح مخذولا في القرارات التي يتخذها. يبقى هنا أنا علشان أعمل عمل لابد أن أستعين بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك في كل شيء، نستعين بك، لا نستغني عن الله طرفة عين، لا نستغني عن الله طرفة عين. ولذلك الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي موضوعة لهذا الغرض، وهو أستعين بكل اسم لله، ها، سواء كان في القراءة، في الكتابة، في القيام، في الجلوس، في الأكل، في الشراب، في الدخول، في الخروج، فكل هذا أنا أقول بسم الله، أقول بسم الله. الباء هنا للإيه؟ للاستعانة. الباء هنا للاستعانة، طبعا هنلاقي المعتزلة يقولوا الباء هنا للايه؟ للإلصاق. ليه؟ لان هم بيقولوا ان العبد خالق فعله، ان العبد خالق فعله. هنلاقي القدرية بيقولوا نفس الكلام، يقولوا ان العبد خالق فعله، وان الله لم يخلق افعال العباد ولا يقدر عليها والعياذ بالله، وانما العبد يخلق الفعل. لا، احنا بنقول ان الله هو الذي يخلق الافعال، عشان كده هنا بنقول الباء هنا للايه؟ الاستعانة، اي اقرأ مستعينا باسم الله. واسم هنا ايه؟ نكرة. اسم هنا ايه؟ نكرة، والنكرة تفيد العموم. يبقى هنا انا مش بستعين باسم معين لله، مش بستعين باسم معين لله لله، وانما استعين بكل اسم لله، اي بكل اسماء الله. فمعناها باسم هنا اي استعين بكل اسم لله، الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة سبحانه وتعالى، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فأنا أستعين بكل اسم لله، أقرأ مستعينا باسم الله، أكتب مستعينا باسم الله، آكل مستعينا باسم الله، أدخل مستعينا باسم الله، أخرج مستعينا باسم الله، أنام مستعينا باسم الله، أستيقظ مستعينا باسم الله. إذن أنا لا أستطيع أن أتخلى عن الاستعانة بالله، لأني في الحقيقة لا حول لي ولا قوة. ما يخدعكش ان انا جسم وان انا ليا ايدين وليا رجلين، انا ممكن اجي اقوم من على الكرسي ما اقومش تاني، خلاص ما اقومش تاني من على الكرسي خلاص، الى مدى الحياة ما يقدرش يقف. ممكن يرفع ايده ما ينزلهاش، وينزلها ما يطلعهاش. وانتوا بتشوفوا واحد ماشي وقع في الارض، يودوه المستشفى شلل نصفي، شلل كلي، شلل رباعي. هذه الاشياء تدل على أن هذه الأعضاء المخلوقة لفعل أفعال معينة لا تمكن منها إلا بالله. مش ممكن تمكن الأفعال دي، الجوارح دي، من أداء دورها إلا بالله. عشان كده هتفضل أنت فقير إلى الله، محتاج إليه، تستعين بالله سبحانه وتعالى. كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة هي يعني زي الاستعانة وزي الدعاء، بس هي بتبقى في الحالات الإيه؟ الحرجة. في الحالات الايه؟ الحرجة. عشان كده في المصائب يسمى فرق الإغاثة. فرق الإغاثة بتبقى في الايه؟ في المصائب الكبيرة، اللي هي زي حالات الطوارئ مثلا وغيرها. فالإنسان إذا وقع في مأزق استغاث بالله، كالحريق والغريق والذي تحت الهدم، فإنه يستغيث بالله. فدي حالة أعلى من الدعاء شوية، أعلى من الدعاء شوية. إنسان يستشعر الخطر وإنه لن يخرج من هذا الخطر سليما معافى، مش هيخرج من الخطر ده سليما معافى. يبقى في هذه الحالة، في هذه الحالة بيكون طلبه أعلى من الدعاء. يعني النهاردة احنا قاعدين ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يغنينا من فضله، انه يعطينا كذا، قاعدين بأريحية كده زي ما احنا قاعدين كده. لكن واحد تحت الهدم قاعد زينا كده، ولا بيصرخ يقول يا الله، ها؟ واحد بيغرق، هيبقى الدعاء بتاعه زينا كده؟ لا، هيبقى أعلى من ذلك. هذه هي الاستغاثة، هذه هي الاستغاثة. يبقى هذه الاستغاثة تكون في النكبات والمصائب الكبيرة، يستغيث بالله سبحانه وتعالى، يستجير به، يطلب جوار الله عز وجل، يطلب معيته سبحانه وتعالى، وهي معية التوفيق والسداد، معية النصرة، معية النجاة. إن ننجين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يستغيثون، العدو كبير، هم قلة، السلاح معهم مش كتير، فالهلكة محيطة. فاستغاثوا بالله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كما استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. الذبح والنذر، الذبح من أعمال الجوارح، وهو يدخل في العبادات المالية ويدخل في العبادات الايه؟ البدنية. العبادات المالية من حيث ثمن الايه؟ الذبيحة. والعبادات البدنية من حيث ممارسة الذبح نفسه، كذبح وسلخ وتقطيع وتوزيع وغير ذلك من الأشياء، هذا يفعل بالبدن، فيجمع بين العبادات المالية والعبادات البدنية. والذبح من أفضل العبادات والقرب، التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي. فصلي لربك وانحر أي وانحر لربك كما تصلي ربك انحر لربك. وهو من أفضل العبادات من أفضل العبادات لأنه أفضل أيام يوم النحر هو إهراق الدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إهراق الدم يوم النحر. فده من أفضل العبادة. عشان كده هتلاقوا أن الناس اللي بيروحوا لبتوع العفاريت عشان يطلعوا لهم العفاريت يوم يقول له لازم تذبح، يجيب ديك تذبحه، تجيب خروف تذبحه، تجيب معزة، تجيب أرنب، تجيب كذا تجيب كذا وتذبحه، يذبحه للشياطين. يقوم لما يجي يعملوا بيت يقول لك لازم الذبح عشان الأرواح الشريرة. هو ده تقرب للجان، ان يذبح، يشتري بيت، يشتري شقة، يشتري عربية، يشتري كذا عايز يذبح عليها. الذبح هنا للجان لأن الجان يحب هذه العبادة لأنها من أفضل العبادات لله، من أفضل العبادات لله سبحانه وتعالى عبادة الايه؟ عبادة الذبح. ولذلك العلماء يقولون في الأضحية أنها أفضل من التصدق بثمنها وبأكثر من ثمنها. يعني أنت تقول الذبيحة دي أنا أعجبها بألفين جنيه، لا أنا هتصدق بخمس تلاف جنيه فلوس أفرقها على الفقراء. الذبح أفضل من ذلك لأنه عبادة من أفضل العبادات والقرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا. واحد بيذبح عشان يأكل مثلا هذا ذبح مباح، واحد بيذبح لله سبحانه وتعالى بغير نذر فهذا مستحب، هذا مستحب. واحد يذبح ذبيحة فرع على الفقراء هذا أمر مستحب. وهناك أمر واجب وهو في النذر، إذا نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى صار واجبا. وإذا كان في الهدي الذي يكون للمتمتع وللقارن أو ما كان كفارة لترك واجب في الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الحج فإن هذا يكون أيضا من الواجبات في الذبح. وقد يستحب في العقيقة ويستحب في الأضحية. فهذا هذه الذبائح قد تكون مستحبة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة. ولا بد في الذبائح من أن تكون لله سبحانه وتعالى، أي أن يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر عليها غير اسم الله كانت ميتة لا يجوز أكلها، ها؟ فلا يجوز أكلها. ولا بد من الذبح أو النحر. والذبح ما يكون أعلى الرقبة بقطع المريء والقصبة الهوائية والودجين العرقين الجانبي الرقبة، أو النحر، والنحر يكون في آخر الرقبة من تحت، هما عندهم في نقرة هنا كده النحر يكون هنا، وهذا يكون في الإبل ويجوز في البقر ويجوز في البقر. وأما الغنم والبقر ففيها الذبح وهو أعلى الرقبة، أعلى الرقبة هتلاقوا فوق القصبة الهوائية دي هتلاقوا نقرة برضو هنا، الذبح يكون من عندها، فيقطع المريء والقصبة الهوائية ويقطع العرقين على جانبي الرقبة. العرقين دول اللي هو بيوصلوا للمخ الدم عن طريق القلب فبيصل الدم إلى المخ. فعند قطع الشريانين دول اللي على جانبي الرقبة يمتنع وصول الدم إلى المخ ويظل المخ حيا والقلب إيه؟ حيا. وفيه إشارات تصل عن طريق النخاع الشوكي من الخلف، الإشارات الكهربائية كلها اللي بتصل من المخ بتصل عبر عبر النخاع الشوكي من الخلف، في بوطة هنا مجمعة كل الأعصاب اللي بتحمل الإشارات إلى كل البدن. فالقلب بيبعت، المخ يبعت للقلب، يبعت لدم، والقلب يروح ضافق الدم الأعلى فيبعت له تاني إشارات ابعت دم، فيبعت الدم يطلع، يوم يطلع من الايه؟ من العرقين دول ما يوصلش، تفضل طلبات المخ من القلب ابعت لي دم ابعت لي دم، والقلب يقول له انا ببعت 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 لغاية ما يصفي دمه كله. ولا تشعر هذه البهيمة بأي نوع من الألم إذا قطعت هذه الأشياء، لا تشعر بشيء من الألم. ولذلك هذه أفضل أنواع الرفق بالحيوان، أفضل أنواع الرفق بالحيوان عند الذبح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فعشان كده ليس هناك ذبح أو 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 تزكية أو أو قطع أو شيء من هذا مثل الذبح في الشريعة الإسلامية اللي هم بيقولوا فيها تعذيب للحيوان. هم بيضربوا الحيوان برصاصة، وعلشان يموت بياخد وقت بعد ما يطلق تطلق عليه الرصاصة، أو بالكهرباء وهذا فيه تعذيب، أو بالتدويخ وده أيضا فيه نوع من التعذيب، أو بالخنق وده فيه برضو أنواع من التعذيب. وبعدين يقولوا إن ده، يقولوا إن الضرب بالسيف في الرقبة إن دي طريقة بشعة، وهم يموتوا بالغاز. عشان يموت بالغاز يحصل له اختناق، قد إيه من التعذيب من الوقت بياخده عشان يموت مختنقا بالغاز. ففي قلب للإيه؟ للحقائق. والذبح والنذر، والذبح والنذر. والنذر هو ما يجبه الإنسان على نفسه من تقديم قربان لله سبحانه وتعالى، يقول لله علي كذا. فإما أن يكون مقيدا مشروطا، وهذا نوع من البخل والشح، وإما أن يكون غير مشروط فيكون طاعة لله سبحانه وتعالى. فواحد يجي كده لله علي أن أذبح مثلا عجلا، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي من غير ما يشترط، فهذه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يوجب على نفسه طاعات يتقرب بها إلى الله عز وجل. وفي واحد يقول لئن شفاني الله لأذبحن، فهذا نوع من الإيه؟ من الشح والبخل، لأنه يشترط على الله، لكن يجب عليه الإيه؟ الوفاء. فيقول إن النذر لا يغير من القدر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل. يعني الراجل ده كان حيبرأ حيبرأ من المرض، يعني واحد عنده ابن مريض والابن ده كان حيبرأ حيبرأ، نذر أو لم ينذر، فقال لئن برئ ابني لأذبحن لله كذا. فابنه كان كده كده حيبرأ، ان هو نذر ولا ايه ولا ما نذرش، لكن يستخرج به من البخيل. فلما برأ وجب عليه ان يذبح لله، فقال ان النذر لا يغير من القدر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. فالنذر هذا المشروط نذر مكروه، النذر المشروط نذر مكروه، لكن يجب الوفاء به، أنه إذا نذر فليوفي بنذره. إذا الإنسان نذر لابد أن يوفي بنذره، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يبقى لازم أن يوفي بالنذر. لكن عايزين نقول إن الإنسان لو كان عايز يعمل نذر لا ما يشترطش على الله سبحانه وتعالى، لأن ما ينفعش من الأدب إن واحد يقول لله لئن أعطيتني كذا لأفعلن لك كذا. هذا يعني فيها شيء يعني من الإيه، من سوء الأدب، لأن الأمر كله بيد الله، وإحنا ملك لله سبحانه وتعالى، يعطينا أو لا يعطينا، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فلا بد أن يكون هناك أدب مع الله عز وجل، هو صاحب النعمة اللي إحنا فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نحن نقول لله علينا كذا إذا أردنا النذر دون أن نجعله مشروطا. ومن بركة ذلك أن يبرأ ابنك، يعني أنت إذا فعلت ذلك غير مشروط. ولذلك يأتي في الحديث دو مرضاكم بالصدقات، دو مرضاكم بالصدقات، إذا تصدق هو فقد يكون هذا دواء لمريضه. والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. يبقى أي حاجة من دي أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أن يتوكل على غير الله، أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ممكن واحد يكتب لرئيسه برجاء التكرم بالموافقة على منح أجازة يومين ثلاثة بتاع ماشي، هذا فيما يملك المدير، هذا فيما يملك، برجاء صرف سلفة لي مدة كذا لمديره، في الأشياء دي فيما يقدر عليه إيه؟ ابن آدم، هذا ليس فيه مشكلة. لكن يقول له برجاء منح ولد مثلا، برجاء إنزال المطر، برجاء النمو الزرع، هذا لا يملكه إلا الله. فلما يروح واحد يرجو غير الله في ذلك يكون هذا شركا بالله سبحانه وتعالى. وكذا، والرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة والرهبة والخشوع لغير الله سبحانه وتعالى، والخشية والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة. طبعا إن هو يستعيذ أو يستعين أو يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ليس من الشرك، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يبقى الاستغاثة دي استغاثة مشروعة، لأنه أنت واحد غريق بيستغيث بالناس على البر عشان يطلعوه، واحد حريق بيستغيث بالناس عشان يطفوا النار، هذا مشروع لأنه هذا فيما يقدر عليه الإيه؟ الإنسان. أما فيما لا يقدر عليه فإنه يكون من قبيل الشرك. كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر. الذبح طبعا لغير الله لا يجوز، ما 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 كما قلنا صلى الله عليه وسلم، ما أهرق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح ليه؟ التحريم. فلذلك إذا اختلطت ميتة بمزكاة حرمتا، لأن الأصل ليه؟ الأصل التحريم. يعني إحنا لو في لحمة هنا واحدة بتاعت ميتة واحدة بتاعت لحمة بتاعت مذبوحة ومش عارفين أني فيهم، لا يجوز الأكل من الاثنين، لأن الأصل إيه؟ الأصل التحريم. الأصل ولا تأكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أهرق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، يبقى لابد من إهراق الدم. يبقى المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغير ذلك، كل هذا لا يجوز أكله. مش واحد يقول الذبائح دي جاية من بلاد النصارى يبقى نأكلها لأنها من عند أهل الكتاب، ها؟ لا، أهل الكتاب لازم يذبحوا. إذا كان أهل الكتاب لا يذبحون، يخنقون هذه الذبائح، يضربونها بالرصاص، لا يجوز أكلها، لأنه لو فعلها مسلم لم يجد أن نأكل ذبيحته، فكيف نأكلها من الكتاب إذا فعل ذلك؟ إذا كان المسلم لو ضربها بالنار لا يجوز أن نأكلها، فكيف نأكل من الكتاب اللي يضربها بالرصاص في رأسها أو يدوخها أو يخنقها أو كذا أو كذا؟ فإنها الذبائح لابد أن تكون ذبحت وذكر اسم الله عليه. طب لا ذكر الصليب والمسيح وكذا لا يجوز أكلها، مش ما يتقالش إن دي ذبائح أهل الكتاب، لا، ذبائح أهل الكتاب إذا أولا أن يكونوا هم كتابيين ليسوا ملاحدة، يعني لم يتحولوا إلى الإلحاد كما هو شأن كثير من أهل أوروبا تحولوا من النصرانية إلى الإلحاد، أن يكونوا هم أصلا أهل كتاب. الأمر الثاني أن يتم الذبح وأن يذكر عليها اسم الله، يعني يقولوا بسم الله وهم بيذبحوا، وإلا فلا يجوز أكل هذه الذبيحة. أما قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا كانت متوفرة فيها الشروط المتوفرة فينا، إحنا لازم نذبح ونذكر اسم الله، يبقى الشروط دي تتنفى خالص عند الكتابي، يبقى الكتابي أفضل شروطا مننا، يقوم يقول لك بدل دي جاية من عند أهل الكتاب يبقى خلاص وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لا، لابد أن نتأكد أنها ذبحت، ولابد أن نتأكد من أنها ذكر اسم الله عليها. إيه؟ في المستورد حسب العرف السائد عندهم هم يذبحون أو لا يذبحون. كل الرسائل التي تأتي من الخارج تقول أن معظم هذه البلاد لا تذبح، وأن الذبح عندهم تخلف ورجعية وإهانة للحيوان واعتداء على حقوقه وكذا، ولا يقبلون الذبح. ثم الأمر الثاني أمر اقتصادي عندهم، إن الاحتفاظ بكمية الدم يؤدي إلى زيادة الوزن، يعني تبقى الذبيحة محتفظة بوزن كبير جدا فما بيرهقهاش بإنزال الدم اللي هو موجود فيها. وإحنا شفنا في أوروبا الفراخ متعلقة برقبتها كاملة برأسها كده، ما فيش أي أثر لسكين ولا شيء، معلقة كلها كده في المحلات والسوبر ماركت، ما فيهاش أي أثر للسكين ولا غيره، الرقبة كاملة بالرأس بيها كلها متعلقة. هذه الذبائح إذا كانت وشفنا كيفيات الذبح في دول كثيرة جدا، إما بالتدويخ وإما بالضرب بالرصاص وإما بالخنق وده كله هذا أمر لا يجوز. إذا تأكدنا أنها ذبحت وذكر اسم الله عليها فإنها أننا نأكل هذه الذبائح وإلا فلا. المغرب فاضل عليه كتير ولا إيه؟ ساعة تلت. طيب طبعا هو كل اللي احنا فوتناه من الصفحات ده ذكر الأدلة على ما ذكرناه ما تكلمنا فيه من هذا الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبيان كل منهما. طبعا بالنسبة للشرك بينقسم إلى أكبر وأصغر، والكفر ينقسم إلى أكبر وإيه وأصغر، والفسق إلى أكبر وإيه وأصغر، والظلم إلى أكبر وأصغر، فيما يعرف في شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم، وهذا معروف يعني. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. وأورد حديث صلاة العيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى النساء فوعظهن فقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما؟ قال يكفرن، قيل يكفرن يكفرن، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، تعيش المرأة مع زوجها دهرا فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأت عيني منك خيرا قط. فهذا نوع من الكفران، هذا نوع من الكفران. لكن ما يسمو العلماء إيه كفر النعمة، يسموه كفر النعمة أو كفر دون كفر أو كفر دون كفر. كذلك هناك شرك دون شرك، مثلا الحلف بغير الله يعني درجة على سلوك كثير من العامة أو غيرهم، يقولوا النبي يقولوا وشرف أمه وشرف أبوه ورحمة الميت وكذا من هذه الأشياء كما تسمعون أنتم في هذه الأشياء، لا يقصد بها تعظيم المحلوف به على الله، لا يقصد به تحليف تعظيم المحلوف به على الله. لو قصد تعظيم المحلوف به على الله إن هذا يكون شرك إيه أكبر. يعني بعض الناس يقول له في البوادي وفي الأرياف يجيبوه عند قبر واحد من المشايخ فيقول والله ما فعلته، يقولوا لا احلف بالشيخ، يحلف بالإيه بالشيخ، لا يصدقونه حتى يحلف بالشيخ، لأن الشيخ عنده مخوف، لأنه هذا هو الخوف الشركي. هم بيخافوا يقول لك أنا لو حلفت كذب بالشيخ يشلني يقتلني، يقتل أولادي، يشعل النار في بيتي وكذا. وده مشهور في البوادي، هذا مشهور في البوادي، يجيبوا عند الشيخ في عند القبر ويقول له احلف بالشيخ، يقعد يحلف بالله زي ما هو عايز، لا يصدقونها حتى يحلف بالشيخ. فده هذا بيجمع ايه؟ بيجمع امرين، حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به على الله سبحانه وتعالى، والامر الثاني هو الخوف من غير الله خوفا ايه شركيا، فده يبقى شرك اكبر. لكن واحد بيقول والنبي ولا يقصد بذلك ايه تعظيم النبي على الله سبحانه وتعالى، لكن الناس كده كلها بتحلف، كثير في مصر يحلفون بالنبي وغير ذلك، فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما هذا كفارته لا إله إلا الله، وإنما هذا شرك دون شرك. أو قوله ما شاء الله وشئت، هو لا يريد أن مشيئتك مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى، دي مش مقصودة منه أن مشيئتك مشيئة كمشيئة الله، أو توكلت على الله وعليك، يقول له أتوكل على الله وعليك بقى في الموضوع ده، هذا لا يقصد إنه هو الواو هنا عاملة زي واو المساواة بين الاثنين، لكن هذا غير مقصود من الايه من القائل. ولذلك هذا هيكون شرك أصغر، مش هيكون شرك أكبر، يعني ايه في داير في دائرة المعصية وليس في دائرة الكفر ودائرة الشرك. يقول كما قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. ف فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفي عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد، أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل يعني نفي الصفات والأسماء عن الله فهذا نوع من الإلحاد، وإما تعطيل عن صفات كماله سبحانه وتعالى يعني وصفه بالصفات لكن تفريغ الصفات من محتواها، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وغير ذلك من الأشياء. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيما يتعلق بتقسيم الشرك إلى أنواع، ولم يذكر هنا فيها أبيات. ذكرها متأخر ولا نعم. صفحة كام بقى؟ أيوة نعم. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. الشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر أي لمن لقيه به، لكن إذا كان الإنسان تاب من الشرك في الحياة الدنيا فإنه يغفر له هذا الشرك، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الإنسان حتى لو كان مشركا وشرك أكبر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. أما إذا لقي الله عز وجل بالشرك فإنه يقع تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الآية دي متعلقة بالإيه؟ بالآخرة ولا بالدنيا؟ بالآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية المتعلقة بالآخرة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نعم دي متعلقة بالدنيا، الآية دي متعلقة بالدنيا. إذن الكافر إذا رجع عن شركه ورجع عن كفره فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما قد سلف. وإن تعودوا فقد مرت سنة الأولين، يعني إن رجعتم إلى الكفر أو مرضتوش تسلموا فمضت سنة الأولين في الكافرين، اقرأوا عنها في التاريخ ماذا فعل الله عز وجل بالأقوام الذين كفروا قبل ذلك، وأنه يقع بكم ما وقع بهم في المدد السابقة. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يساوون غير الله بالله، يساوون غير الله بالله. فمثلا في قولهم مثلا مطرنا بنوء كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على في الحديبية على إثر سماء كانت يعني مطر، ثم صلاة الصبح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الأنواء يعني النجوم هي التي تنزل المطر، فإذا نزل المطر عند ولادة نجم أو أفول نجم يعني غياب نجم فإنهم ينسبون المطر إليه فيقولون هذا مطر نجم كذا وهذا مطر نجم كذا، اللي هي بيسموها النوء، النوء أو النوء كما يقول العامة. النوء ده اسم النجم، اسم الايه؟ النجم. فكانوا ينسبون ذلك إلى النجم فيقولون مطرنا بكذا بنوء كذا، أي النوء هذا هو الذي أنزل المطر، فيجعلون هذا خالقا مع الله أو موجدا مع الله أو مساويا لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، التسميع حاليا حرام لأنها من التشبه بالكفار في قولهم، يعني حتى لو كنا لا نعتقد أن ده نجوم هي التي تخلق فيبقى التشبه بالكفار. ها لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ها فالله سبحانه وتعالى منعنا من التشبه بالكفار في أقوالهم. فكان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، راعنا أصلا كلمة معناها اجعل رعايتك لنا. هتلاقي في السعودية لما تيجي تشتري الراجل يقول له راعينا شوية، يعني راعينا في السعر، يعني خلي بالك معانا يعني. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود يقولون راعينا من الرعونة وليست من الرعاية. اليهود يقولوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم راعينا، أي أنت أرعن متهور، ها من الرعونة. فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن المؤمنين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعينا طلبا للإيه؟ للرعاية، لكن منعهم من ذلك. لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، يعني اجعل نظرك لنا، اجعل نظرك لنا وعنايتك لنا. ليه؟ علشان ما نشتركش معهم في لفظة مهمة للتنقيص، مهمة للتنقيص. فكذلك احنا ما نجيش نقول كلمة الناس بيقولوها في الشرك فنقولها احنا ولا نقصد بها الشرك، ما ينفعش. ليه هذا التشبه بهم؟ لأنه هذا يؤدي مع طول الأمل، طول الأمد وتتابع الأجيال إلى أنها تقال يراد بها الايه؟ الشرك. نعم، في الأجيال بعد انتشار الجهل تكون مؤدية إلى ذلك، فلا يجوز التشبه بالكفار في هذا. يقول والشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا لله سبحانه وتعالى. الند هو المساوي من دون الله مسويا به الله سبحانه وتعالى، يحبه كحب الله ويخاف ويخشى كخشية الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله مضاهي به الله تعالى. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. وقال والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله. هم أشد حبا لله من إيه؟ من المشركين لله ومن المشركين لآلهته، ومن المشركين لآلهته. لأن المحبة عند المشركين موزعة، إما أن تكون موزعة على آلهة وإما أن تكون موزعة على الله وعلى غير الله. لأن المشرك يحب الله، عنده نوع من المحبة لله لأنه يؤمن بالله، ولكن يشرك معه آلهة أخرى فتكون محبته موزعة. لكن محبة المؤمن إيه؟ مجتمعة على الله، مجتمعة على الله، فهو يحب الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه آلهة أخرى فمحبتهم موزعة. فلذلك الذين آمنوا أشد حبا لله. وطبعا هذا الدليل على تسويتهم بالله سبحانه وتعالى. قالوا وهم فيها يختصمون، يعني في النار، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. وكونهم هم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ذكره الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فمع اعترافهم بربوبية الله إلا أنهم كانوا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره. فالآيات والأحاديث التي تقدمت تقول وغير ذلك من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث التي تقدمت ولكونهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منه وخشيتهم كخشية الله ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله سبحانه وتعالى وحده وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله تعالى بالعبادة دون من سواه مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله تعالى كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يعني هم جعلوا وسائط مع الله سبحانه وتعالى كانوا لا يزعمون أن هؤلاء مثل الله سبحانه وتعالى لكنهم يعتقدون أنهم مع الله إما يعتقدون أنهم شركاء مع الله في التدبير في تدبير الكون وإما يعتقدون أنهم يعني لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى فيشفعون عنده بغير إذنه أو أنهم يجلبون النفع والضر للناس بغير إذن الله سبحانه وتعالى وكل هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى. فالله سبحانه وتعالى لابد أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع. فيعني ليس للشافع إذا كان له حق الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليس من حقه أن يشفع في أي أحد وإنما يشفع في من أراد الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له اشفع في فلان وفلان اشفع في فلان وفلان وليس إن الشافع ده يقول أنا هشفع في فلان وفلان ونكون عنده قدرة على أن يشفع فيهم. لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه وأن يأذن للشافع في أن يشفع فيه ولا تتم الشفاعة إلا بهذين الشرطين ليكون الأمر كله بالله سبحانه وتعالى ولله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. هم بيقولوا احنا مش بنعبدهم علشان هم اللي خلقوا ولا هم اللي رزقوا ولا هم اللي في يدهم الإحياء والإماتة لا بنعبدهم عشان يقربون إلى الله زلفا. دول إما ملائكة أو أنبياء أو أولياء صالحين ولهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى ونحن إذا دعونا الله فإنه لا يقبل منا فلابد أن نأخذ واسطة إلى الله سبحانه وتعالى نأخذ واسطة إلى الله سبحانه فندعو هؤلاء وهم يدعون إيه؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا هذا الأمر جعل وسائط عند الله سبحانه وتعالى يكون لها هذه الشفاعة فهذا أيضا مرفوض لأن هذا تشبيه الله سبحانه وتعالى بملوك الأرض هذا تشبيه لله بملوك الأرض أن يجعل عنده وسطاء يشفعون للناس عنده ولكن العلاقة بين الله وبين العباد بغير واسطة ليس هناك واسطة بين الخلق والخالق إلا في إبلاغ الرسالة فقط إلا في إبلاغ الرسالة فقط. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل ليبلغوا الرسالة هذه الواسطة أما ما عدا ذلك من العلاقة فهي بين العبد وبين الله مباشرة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم منتهى العدل والفضل منتهى العدل والفضل. هنلاقي ده عند النصارى ان ما يقدرش واحد يتوب الى الله لازم يروح يتوب للأسيس وبعدين الأسيس يتكلم مع ربنا بقى. ها يبقى لازم يروح للأسيس ويديله فلوس ويقعد يحكي له ويشيع الفاحشة يوم يقول له عملت كذا وكذا وكذا وكذا. اما عندنا فمن فعل شيئا من المعاصي وستر على نفسه وتاب إلى الله ستر الله عليه. يعني غير مطلوب منك ان انت حتى لما يكون الوالي اللي بيقيم الحدود مش مطلوب منك انك تروح له تقول له اقم علي الحد، مش واجب عليك انك تفعل ذلك، لكن لو سترت على نفسك وتبت الى الله سبحانه وتعالى واصلحت فيما بقي لك من عمرك فان الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. هتلاقي هنا الفرق، شوف الناصعة البيضاء وتلاقي هنا السواد المظلم، ان الواحدة تروح تشتكي تحكي للأسيس انها فعلت كذا وكذا وكذا وبالتفصيل الممل علشان الأسيس يبقى ياخد القرشين وبعدين يقول لها خلاص قومي مغفورا لك، وبعدين هو يبدأ يكلم هو ربنا عشان يغفر لها او شيء من هذا مما يفعلونه. طبعا لو احنا مشينا بالتسلسل نقول طب والأسيس يحكي لمين، للأسيس اللي فوقيه، الى ان يروح للبابا، البابا بقى مين يستتيبه. هالامور امور كلها دي تدل على الخرافة نفسها، وانها امور مجموعة جمع المال وليس فيها شيء من الديانة. هتلاقي ان احنا عندنا دين ناصع ابيض، دين ناصع ابيض، ما عندناش تحكم رجل الدين اللي هم بيقول لك هيعملوا دولة دينية مش دولة. احنا ما عندناش اصلا رجل دين، مفيش حاجة اسمها رجل دين عند المسلمين، في علماء في الشريعة لكن ما فيش رجل دين بمعنى انه يتحكم في الايه في الناس. يعني انا عايز اتزوج اروح لولي امر المرأة اقول له زوجني ابنتك، يقول لي زوجتك اياها، اقول قبلت خلاص، لا محتاجين اي حد يجي ولا مأزون ولا غير مأزون. المأزون ده اصلا موظف عند وزارة العدل بيوثق الزواج ده او الطلاق، بيكتب التوثيق، كاتب في وزارة العدل بيكتب فقط، ملوش علاقة بالزواج خالص، ومراسم الزواج نفسها ده ملوش علاقة بيها. طب لما يجي يطلق ما يقدرش يطلق الا بالكنيسة، والكنيسة عشان يطلق لازم يدفع فلوس كتيرة جدا، ولو طلق ممكن ما يجوزهوش تاني الا ما يدفع فلوس كمان كتير. إنما أنت تقول لمراتك طالق، خلاص طلقت انتهينا، مفيش لا راجل دين ولا راجل دنيا ولا أي حد يتحكم فيك، تقول تتزوج تطلق. نيجي نصلي، أي واحد فينا يقوم يصلي بينا، هم لازم يجيب أسيس، ويكون الأسيس ده مسموح له أن يعمل الطقوس، وإذا كده ما فيش موجود ما يصلوش، إذا مش كانش موجود الرجل ده ما يصلوش. إحنا ممكن نصلي الجماعة، أي واحد فينا يقوم يصلي، انا ادخل انت تدخل زيد يدخل عبيد يدخل اهياش، واي واحد تصح به الصلاة اذا كان يؤدي اركانها وشروطها وواجباتها، يبقى الصلاة اذا كانت تصح حسب الشروط والواجبات صحت الصلاة، اي حد يصلي. ها نيجي نصوم نصوم، نيجي نصلي نحج، انما هم لا يستطيعون فعل ذلك، لا يستطيعون فعل ذلك. وما عندناش احنا راجل كبير كده هو يرأس المسلمين كلهم إلا الوالي اللي هو الوالي السياسي، الوالي السياسي اللي بيدير دولة، إنما من ناحية الديانة لا مفيش. في علماء دين، علماء شريعة، هم يتولون الفتوى، يتولون القضاء بين الناس، يتولون الحل المشاكل أو المسائل الشرعية العويصة الدقيقة، إنهم يتكلموا فيها ويكتبوا فيها ويعلمونها للناس، لكن ليس له سيطرة على المسلم، فيش حد ليه سيطرة على المسلم، هو المسلم بيدير نفسه. فده الفرق بيننا وبين غيرنا من أهل الديانات الأخرى في تحكمات ما يسمى برجل الدين. احنا عندناش رجل دين، عندنا علماء دين لكن ما عندناش شيء اسمه رجل الدين. احنا بيقول هذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاء أو دينار أو درهم أو نحو ذلك، فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعل له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين. يعني إن المشركين عايز يقول إن مشرك اليوم من المسلمين أشد شركا من مشرك الجاهلية، لأن مشرك الجاهلية كانوا في الرخاء يشركون لكن في الضراء ما كانوش ايه يشركوا، اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هيغرقوا، عارفين بقى طبعا كل اللي كان على البر ده نصب، في تماثيل بيعبدوها وفي اضرحه وفي مش عارف ايه، ده كله نصب واحتيال ودجل، خلاص هم في الجد عارفين هنا مفيش حد ينجي الا الله، لا يجي هبل ولا دجل ولا غيره ينجيهم، ما فيش حد يملك لهم إلا الله، لذلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فإذا نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. مشرك زماننا بقى لما يكون في الرخاء يقول لك أنا خلي للبدوي بتاع ده خروف، لا وقعت بمصيبة كبيرة أقول لك خروفين، يعني الشرك يبقى أكبر في الضراء. المفروض اللي جوء إلى الله سبحانه وتعالى يبقى عند الضراء يبقى إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو بيتعجب من مشركي هذا الزمان. طبعا المشركين اليوم هم في عبادة القبور، هذا منتشر في بلاد المسلمين، عبادة القبور منتشرة في بلاد المسلمين، من الطواف بالقبر، النذر له، الدعاء، دعاء صاحب القبر، التوسل به، الذبح عنده، النذر له، كل هذه من العبادات التي تقع لهذه الأضرحة. طبعا اللي هيزيد البلاء علينا هو دخول الشيعة إلى مصر لنشر الشرك والوثنية، بعد أن احنا حاربنا يعني سنين عمر الدعوة كلها وإحنا بنحارب شرك القبور وشرك القصور. يعني شرك القبور وشرك عبادة غير الله عن طريق القبور والأولياء والأضرحة وغيرها، وشرك القصور اللي هو شرك الحاكمية، وكانت قضيتين احنا بنمشي فيهم في طريق واحد في محاربة الشرك كله، سواء كان متصورا في شرك الحاكمية أو في شرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى عند هذه القبور. الشيعة طبعا لهم مداخل، عندنا مدخلين احنا هنا في مصر لدخول الشيعة، المدخل الأول وهو الصوفية، لأنهم يتفقون مع الصوفية في الغلو في آل البيت، الغلو في آل البيت. والأمر الثاني هو عبادة الإيه؟ عبادة القبور والمشاهد. الطريق الثاني هو طريق الإخوان، لأن الإخوان لهم تاريخ في التقارب بين الشيعة والسنة، وده أول من فعله الشيخ حسن بنا رحمه الله في إنشاء لجنة التقريب بين الشيعة والسنة، ودعا الملالي بتوع طهران علشان يجوا ويعملوا تقارب، والتقارب هذا صب في مصلحة الشيعة وليس في مصلحة السنة، وأدى إلى التغرير بالشيعة وعلى أنهم مذهب خامس، وعلى أن الفرق بيننا وبينهم ليس كبيرا، هو كالفرق بين الشافعي وأحمد في المذاهب، وإن الخلاف اللي بيننا وبين الشيعة ده خلاف تاريخي وانتهى، وإن الشيعة من الصف الإسلامي، وإن الخلاف خلاف بسيط جدا بيننا وبين الشيعة. الكلام ده كله كذب وخداع، وإن ليس هناك أرضية تجمعنا مع الشيعة. الشيعة يكذبون القرآن ويكذبون السنة ويكذبون الله ورسوله ويسبون الصحابة ويعتقدون عقيدة الرجعة والتقية ونكاح المتعة والولاية للأولياء الاثنى عشر وغيرها من العقائد الفاسدة التي تخرج عن دين الإسلام، والتي تشكل ديانة لا يعرف الإسلام عنها شيئا، لا يعرف الإسلام عن دين الشيعة شيئا، هو دين مجوسي مختلق، يعني فعلوه لتفريق الأمة وتمزيقها والقضاء عليها. الشيعة خطر كبير جدا على الأمة الإسلامية، الشيعة يحاولون يعني استعادة أملاكهم القديمة أو الدول القديمة التي أنشأوها عبر العصور، وأنه تم إنشاء دولة للشيعة اللي هي الشيعة العبيدية الباطنية، وكانت تملك بلاد المغرب العربي ومصر وجزء من بلاد الشام، وكان ليهم دولة ده هي دولة القرامطة أيضا الباطنية اللي كانت موجودة في الإحساء والبحرين، وكان ليهم دولة في بلاد ما وراء النهر دولة الحشاشين، كان ليهم الدولة الصفوية اللي كانت موجودة في إيران، كان ليهم دولة اللي كانت موجودة الدولة النصيرية الموجودة في جبال اللاذقية وسوريا ولبنان، ليهم الدولة الدرزية الموجودة في جبال الجولان وفي جبال لبنان أيضا. هذه الدويلات الشيعية التي نشأت عبر زمان المسلمين كلها يعتبرون أن هذه أرض شيعية لابد من استعادتها فيما يعرف بالهلال الشيعي، والهلال الشيعي يبدأ من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران ثم من ناحية الأخرى يأتي الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان واليمن والمملكة العربية السعودية إلى أن يدخل مصر وبلاد المغرب العربي ويشكل هذه الدولة الشيعية الكبرى. ومن ناحية تانية إسرائيل عايزة دولة إسرائيل الكبرى.